بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، كان عندنا إشكالان في الدرس الماضي. الإشكال الأول في قوله، قول المؤلف وقال فخر الدين إلى آخره، اعلم أن هذه الآيات تهديدا عظيما. هذا الكلام غير موجود في النسخة التي طبعت في أيام أحمد شاكر رحمه الله، فيبدو أن هذين السطرين أو السطرين والنصف زيادة من الذي طبع النسخة التي بين أيدينا. فهذه الطبعة التي طبعت في أيام أحمد شاكر رحمه الله لا يوجد فيها هذا. قال رواه مسلم والنسائي، ثم قال فتلقى آدم من ربه كلمات. واضح إخوان؟ إيه، فواضح أنه اقتطع الكلام ونسي أن يكمله أو أن يلغيه على ما كان من فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. المسألة الثانية في مسألة الحديث ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها أو نحوه. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن مسألة الخيانة هنا وأنها بمعنى النقص، وأشار إلى ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة على كلام يطول أيضا، واستشهد له بكثير من الآيات. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي وقفنا عليها، وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ أتأمرون الناس بالبر. طيب، بناء على هذا أنا سأطلق النسخة هذه وسأستمر أقرأ معكم في النسخة القديمة، فإذا حدث بيني وبينكم خلاف فأخبروني. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال الشيخ رحمه الله، يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. هذا النوع ايش قلنا لكم عم شايخ؟ ما نوع هذا التفسير اجمالي؟ لاحظتم وابن كثير رحمه الله يعنى به كثيرا، يعني لو جمع التفسير الاجمالي من تفسير ابن كثير لخرج ربما لكامل المصحف او قريبا منه. فهو الان يأتي بالمعنى الإجمالي للآية من غير أن يدخل في التفاصيل. بدأ بعد ذلك رحمه الله بمسألة ماذا؟ التفاصيل، بذكر الأقوال. وذلك أن المعنى الذي تحتمله الآية أحد أمرين، إما أن يكون معنى عام فهذا الأمر فيه سهل ويسير ويفهم من لفظ الآية، وهذا هو الذي يشكل عند كثير من الإخوة في مسألة الترجمة أو الشرح. لماذا؟ لأنه يعتمد على اللفظ العربي للآية، فإذا كان لفظ الآية ظاهر فلا يحتاج إلى بيان للمعنى، لكن الذي يريد أن ينقل هذا المعنى إلى لغة أخرى أو يريد أن يشرحه ويفصله لا بد أن يعود إليه مرة أخرى ويقف معه وقفات تختلف عن وقفات المؤلف الذي كان يكتب بتلك الصيغة الأولى. فهذا تنتبهون له، وهذا يعني هو أحد أهم أسباب الوقوع في الخطأ في كثير من التراجم، حيث أنهم يعتمدون على قول واحد من المفسرين مثلا كابن كثير أو الشوكاني أو غيرهم، وهو يكون ترك معنى الآية ليس جهلا منه لها ولا نسيانا، وإنما اكتفاء بلفظها الظاهر للدلالة على المعنى المراد. ومن هنا أيضا وقع النجار رحمه الله في الخطأ لما طبع تفسير ابن سعدي رحمه الله تعرفون أن تفسير ابن سعدي تيسير الكريم الرحمن طبع في 6 مجلدات قديما، وكانت توزعها دار الإفتاء، لكن وقع فيها خلل حيث أن النجار رحمه الله زاد ظنا منه أن السعدي ترك تفسير هذه الآيات نسيانا منه أو غفلة منه، فذهب يكتب معناها، فاختلط كلام النجار بكلام السعدي، وهذا لا ينبغي في مسائل الكتب التحقيق. واضح؟ أن تحافظ على نص المؤلف بغض النظر عن فهمت لماذا فعل هذا أو لم تفهم. واضح يا إخوان؟ وهذه نقطة مهمة جدا أن ننتبه لها. فهو إنما ترك هذه المعاني لظهورها، وهذا هو الذي هدى يعني حدى بالمشايخ إلى أن يخرجوا التفسير الميسر. لماذا؟ التفسير الميسر قالوا ليناسب الترجمة، بحيث أننا لا نقول إن هذا اللفظ معروف بالعربية أو إن هنا الضمير معروف أين يعود، هذا نعم معروف عند العربي، لكن إذا ترجمناه بلغة أخرى غير العربية سيختل ويقع الإشكال ويقع الخطأ. ولهذا مهم جدا عندما تشرح آية فرق بين أن تشرحها بالعربي وفرق بين أن تشرحها بغير العربي، فتنتبهون لهذا حفظكم الله، لا سيما أن منكم من يجيد غير العربية، فالذي يريد أن يشرح الآية يجب أن يبسط معناها وأن يذكره شاملا كما فعل ابن كثير رحمه الله هنا. فالتفسير الإجمالي فائدته إذن أنه يعينكم على ماذا؟ على إيصال المعنى بأقرب لفظ وإيسره، خروجا من الخلاف وخروجا من المسائل وتعدد الأقوال والكلام في قضية عود الضمائر أو الناسخ والمنسوخ أو غير ذلك. فأنت تعطي السامع جملة ما دلت عليه الآية. ولهذا من المهم جدا أن تعتنوا بما يكتبه أهل العلم، فهو يعبر عن آرائهم. يعني الآن نحن ربما إن ابن كثير هنا ما ذكر لنا خلافا ولا ذكر لنا ترجيحا، فمن أين نعرف المعنى الذي رجحه؟ لما نرى الخلاف عند غيره ونرى أنه هنا لم يذكر إلا معنى واحدا، فنفهم هنا أنه هذا هو الذي رجحه. وهكذا أيضا هذا عند ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك أيضا عند الخازن. فهؤلاء الثلاثة فيما أعرف من أكثر العلماء رحمهم الله ذكرا للتفسير الإجمالي في مقدمة تفسيرهم للآية. تجد أن الطبري يفصل تفصيل ربما وصل إلى 10 صفحات، لكنه ذكر قال عنا ربنا جل وعلا ذكره بكذا وكذا وكذا، هذا المعنى مهم جدا لك، هذا المعنى بالنسبة لك هو زبدة، هو صلب، فهمتم؟ أي هو بعد ذلك سيذكر لك الخلاف وما يرجحه، لكنه في النهاية لن يرجح شيئا غير الذي قاله في المقدمة، فهمتم؟ فهو إنما يصوغ ما ترجح وبان وظهر عنده، والله تعالى أعلم. فهذه الطريقة عند هؤلاء الثلاثة تنتبه لها، من هم؟ ابن جرير الطبري وابن كثير والخازن، هؤلاء الثلاثة فيما رأيت، وربما يكون غيرهم، لكن أنا رأيت هؤلاء الثلاثة يكثرون من ذكر المعنى الإجمالي في بداية كلامهم عن الآية. الجانب الثاني الذي تستفيدون من هذا هو أن من كتب منكم في التفسير الموضوعي يستطيع أن يستفيد من هذه النصوص لأنها مصاغة وجاهزة له، فلا يحتاج هو إلى أن يجتهد اجتهادات ربما يصيب فيها وربما يخطئ. فلما تجد مثل هؤلاء الثلاثة لخصوا لك المعنى بهذه الألفاظ، فإن هذا من خيرة ما يكون عمدة لك في ماذا؟ في ذكر ذلك الموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه. طبعا هذا بالإضافة للسعدي وغيره الذين أصلا يتكلمون في جملة التفسير. الآن هذا واضح؟ ربما لن أعيد الكلام مرة ثالثة أو عاشرة في التفسير الإجمالي، لأني أظن أني أشبعته، قد ذكرت لكم سابقا واليوم أيضا كررت حقيقة، لأن ابن كثير أثار الشجونة هنا. تفضل شيخ عبد العزيز. طبعا، لكن لا يذكرها في الإجمالي غالبا، وإنما يذكر ما ترجح عنده. نعم. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: وعن قتادة في قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة، وقال ابن عباس وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي إيش تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. هذه المعاني واضحة؟ فيها أشكال؟ طيب مهم جدا هنا أن تفهموا ما ذكره عن ماذا؟ عن قتادة. ولماذا بدأ بقول قتادة قبل قول ابن عباس؟ لأن قول قتادة هو تفسير لهذه الآية بآية الصف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فبغض النظر عن أن الكلام هنا عن بني إسرائيل فإنه صريح هناك في الأمر للمؤمنين، واضح؟ فكأنه فسر الآية بالآية، فقدمه ابن كثير رحمه الله. ولا يفهم من تقديمه هنا أن ابن كثير رحمه الله يقدم قول قتادة على قول ابن عباس، واضح؟ إيه؟ لكن لأن قول قتادة هنا هو مضمون آية سورة الصف فقدمه، فنفهم من هذا أن ابن كثير رحمه الله أحيانا يقدم القول الأقوى من حيث الدلالة، وأحيانا يقدم القول الأقوى من حيث الرواية. فهمتم؟ فابن كثير رحمه الله في تقديم القول له طريقان، إما أن يقدم الأقوى دلالة وإما أن يقدم الأقوى رواية، وسيظهر لنا ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الآن اتضح لنا كيفية تقديمه لمسألة الدلالة، واضح؟ طيب قال وروى الطبري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. ما معنى هذا القول؟ أي نعم، يعني يرى ماذا؟ يرى تقصير الناس ويرى نفسه مقصرا في حق الله عز وجل وأنه أشد تقصيرا منهم، فإذا فعل هذا فإنه يبدأ في الفقه، لأن الفقه يا إخواني هو الفهم وليس حفظ المسائل، لأن الفقه هو الفهم. ولا يمكن أن يفقه الرجل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شيء من الكبر، إما يرى نفسه أفضل من الناس أو يرى أن الناس قد عبدوا الله حق عبادته. فمن رأى من نفسه أنه عبد الله حق عبادته أو رأى أن الناس قد عبدوا الله حق عبادته ولم يجهلوا ولم يقصروا في حق الله فإنه لا يمكنه أن ينال الفقه ولو نال حفظ المسائل، واضح؟ وهذا من تربية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأبو الدرداء يقول هذا الكلام لمن؟ للتابعين، حتى يربيهم على ماذا؟ على تعظيم الله عز وجل وإجلاله. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كان منه أخوف. طيب قال رحمه الله والغرض، دائما المفسرين إذا قالوا والغرض مثل قولهم والمراد، فهمتم؟ يعني والدلالة التي تدل عليها الآية، أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونباههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم. فهمتم هذا؟ لأن بعض الناس سول لهم الشيطان ألا يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كان ذلك حجة علينا أننا نأمر بالمعروف ولا نأتيه، وننهى عن المنكر ونأتيه. فابن كثير رحمه الله يقول لهم: ليس الأمر هكذا، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر واجب بحد ذاته، جميل، وفعلك للمعروف وتركك للمنكر واجب آخر، والأولى والأحرى والأجدر بك هو أن تفعل الواجبين لا أن تفرط فيهما. فأما إن فرطت في أحدهما فلك أجر ما عملت وعليك إثم ما تركت. فهمتم؟ أي، وهذا إذا فهمنا يسهل علينا معرفة ماذا؟ أن كثيرا من الناس يسوي لهم الشيطان، يقول لهم مثلا: لا تتعلم العلم. لماذا لا تعلم العلم وهو عبادة لله؟ قال: لأنك إذا تعلمت العلم ولم تعمل به كان حجة عليك. فهذا من اصطياد إبليس لك في شراكه لئلا تتعلق بحبل ربما تكون فيه نجاتك. فتعلم العلم عبادة، والعمل به عبادة أخرى زائدة عليها. فمن قام بالعبادتين فهو أولى وأحرى وأجدر بالقرب من الله، ومن قام بإحدى العبادتين وترك الأخرى فلا شك أنه على خطأ وعلى خطر، ولكنه قد أسقط عنه أحد الواجبين. فهمتم؟ إيه. فلهذا لا تتكاسلوا ولا تستسلموا للشيطان عندما يبدأ يسوي لك: أنا حفظت كثير، متى سأعمل بما حفظت، إلى غير ذلك من الأشياء التي يوسوس بها الشيطان لابن آدم حتى يترك الطاعة أيا كانت تلك الطاعة. وهذا كثير في طلاب العلم للأسف، أنه ربما ينشط ثم يفتر، فلما تسأله يقول: والله قد استكثرنا من العلم وليتنا نعمل بما علمنا. فهمتم؟ فهذا من حيل الشيطان التي يصيد بها عباد الله الصالحين من عباده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. قال ابن كثير رحمه الله الآن يريد يستشهد ماذا؟ قال: ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فلاحظتم قول شعيب؟ أظن صريح وواضح، صريح وواضح. صريح من ناحية ماذا؟ في قضية أنه لا يريد أن يخالفهم، وهكذا الأنبياء لا يريدون أن يخالفوا أقوامهم فيما يأمرونهم به ولا فيما ينهونهم عنه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأتقاهم وأخشاهم لله، ولما اضطروه لذلك قال لهم ذلك صراحة مثل ما قال شعيب عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أني أفعل ما أمركم به وأترك ما أنهاكم عنه إرادة الإصلاح، فإن ذلك هو الإصلاح وهو الصلاح، فهو صلاح بنفسه وإصلاح لغيره بهذا الفعل. ولذلك نقول إن الدعوة إلى الله عز وجل بالقدوة أبلغ من الدعوة إلى الله عز وجل بالقول. لماذا؟ لأنها تعني القول والفعل، القدوة تجمع بين القول وبين الفعل، وهذا لا شك أنه أبلغ وأرسخ في ذهن المتربي والسامع والناظر. فهمتم؟ ولذلك هرقل لما سألهم قال: فبما يأمركم؟ قالوا: يأمرنا بكذا وكذا وكذا. قال: إن كان ما تقولون حقا ليملكن ما تحت قدمي. هذا هو كافر ومناوئ للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عرف. فأنا مقصدي من هذا أن شعيب عليه الصلاة والسلام قال: إن أريد إلا الإصلاح، ومعنى قوله ما استطعت يعني قدر جهدي وطاقتي، لأني قد أغفل، قد أكسل، قد أمرض، قد يكون لي عذر في ترك بعض الفعل. فهمتم؟ فقد يظهر لبعضكم هذا العذر وقد لا يظهر لبعضكم، واضح. وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قسمة غنائم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا الإصلاح ولا أراد إلا الخير، لكن خفي هذا الوجه على بعض الصحابة حتى نبههم عليه. فهمتم؟ إيه. فإذا قوله ما استطعت هذا دليل على ماذا؟ على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، وأنه يصيبهم ما يصيب البشر من العذر الذي قد يمنعهم من الكمال الواجب، الذي قد يمنعهم من كمال الواجب. ثم قال الله عز وجل عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله، يعني ولا يمكن أن أنال ذلك إلا بتوفيق من الله. وبهذا يجب على طالب العلم أن يعلم أنه لا يمكنه أن يعمل بما تعلم إلا بتوفيق من الله، فعليه أن يلجأ وأن يطرح بين يدي الله عز وجل ويكل أمره إلى الله ويحسن النية فيما بينه وبين الله، فإنه إن فعل ذلك يسر الله عز وجل عليه العمل بما علم، فكان قدوة صالحا حسنا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا شرف عظيم يا أخوان، أن الإنسان يجتهد أن يكون مثل الأنبياء بحيث أنه يعمل بما يعلم، ولا ويأمر الناس ويفعل ما يأمرهم به، وينهى الناس ويترك ما ينهاهم عنه. فهذا شرف أن تعلم أنك رقيت إلى درجة إيش هي صفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكنك أن ترتقي لهذه المنزلة كما علمك شعيب أو كما علمنا الله عز وجل بذكره لقول شعيب إلا بتوفيق من الله. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: عليه توكلت وإليه أنيب. فمع توكله على الله عز وجل هو بحاجة إلى إنابة ورجوع إلى الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى أكثر من 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيب إلى ربه مع شدة توكله وشدة يقينه بأنه لا يستطيع فعل شيء إلا بتوفيق من الله، فكيف بأتباع الأنبياء الضعفاء الذين هم في زمان غربة من دينهم وجهل شديد وضعف شديد وتخاذل وتوان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإذا حري بنا أن نستحضر هذه الآية أو هاتين الآيتين وأن نجعلهما نصب أعيننا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهاتان الآيتان من أعظم ما يعين الإنسان على العمل بما تعلم. وإذا وجدت من نفسك ضعفا فراجع هاتين الآيتين وكررهما في صلاتك وفي خلوتك، وستجد لذلك أثرا بإذن الله. قال الشيخ رحمه الله: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، يعني أن يعتبروا هذه الآية دليلا لهم، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. فروى الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، نسأل الله العفو والعافية. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وابن مردويه. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه، أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتح، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث بمعنى الآية تماما، يعني سواء بسواء، واضح؟ إلا أنه فيه ذكر العقوبة. تعرفون إيش معنى أقتابه؟ أمعاؤه. طيب، في سؤال آخر أو إشكال؟ طيب، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة. فهمتم هذا؟ هذه آية جملتها هو ماذا؟ الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في أي شيء؟ في كل شيء. وأعظم شيء يدخل في هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بالمعروف وترك المنكر المذكور في الآية السابقة، واضح؟ ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: كما قال مقاتل في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأمر بالصبر فقيل إنه الصيام. يعني ما هو الصبر المقصود بالآية هنا؟ قيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. وعن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. انتهى كلامه على مسألة الصبر، واضح؟ إذن الآن ابن كثير بدأ بماذا؟ لا، بدأ بالكلام على العموم، أن الأمر هنا بس استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ أنه في الدنيا والآخرة. طيب، استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ لا، قال في كل ما يؤملون من خير الدنيا والآخرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلاحظتم الاستحضار عند ابن كثير رحمه الله؟ فإذا بدأ بالكلام العام على أن الاستعانة هنا عامة، وعلى أنها أيضا على كل شيء من أمر الدنيا وأمر الآخرة. فيدخل في هذا حاجة الإنسان مثلا للمال، للزواج، للمسكن، يعني للتيسير عليه في الاختبارات، لغير ذلك، أي شيء. ويدخل أيضا أمور الآخرة، ومن أعظم أمور الآخرة إقامة العبادات، كما في قول شعيب قبل قليل: وما توفيقي إلا بالله. فهمتم؟ ثم جاء بقول مقاتل أنه استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، يعني استعينوا بماذا؟ بأداء الفرائض هذه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر لطلب الآخرة. فذكر القول الثاني وهو الأخص، فهمتم؟ ثم شرع في مسألة ماذا؟ مسألة الصبر. ما هو الصبر المقصود به في الآية؟ هل هو مطلق الصبر كما أشار إليه هو، يعني في كلامه العام بالاستعانة بالصبر والصلاة، أو أن الصبر مقصود به شيء معين فهذا الشيء المعين إما أن يكون الصوم وله شواهد، فهمتم؟ أو أن يكون ماذا؟ الكف عن المعاصي، وهذا أيضا له شواهد. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن الصبر صبرين، صبر عند المصيبة والصبر على عن المعصية، وهذان قسمان للصبر على ماذا؟ ها؟ لا، ها؟ الصبر على الطاعة، فهمتم؟ إيه، لأن الصبر إما صبر على الطاعة، وإما صبر على أقدار الله، وإما الصبر عن المعصية. فهذه ثلاثة أنواع للصبر، الصبر ثلاثة أنواع، مهم جدا أن تستوعبوها. الصبر على فعل الطاعة، الثاني الصبر عن المعصية، والثالث الصبر على أقدار الله عز وجل، ما يوقعه الله عز وجل من القدر على الإنسان من مصائب وغيرها فهو أيضا صبر. فالآن عمر ذكر صبرين، ترك المحارم وإيش، والصبر على أقدار الله، وفعل الأوامر هو الذي ذكره قتادة، فهمتم؟ فابن كثير رحمه الله أجمل كل هذه الأقوال في السطر والنصف التي ذكرها في الأول، فجعل الصبر عام، وجعل ماذا؟ وجعل المراد بالاستعانة أيضا عام، وهذا هو الأولى في حمل ألفاظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد مخصص واضح. فما لم يرد مخصص واضح فإنا نقول الأصل بقاء النص على العموم، الأصل بقاء النص على العموم، فيشمل الاستعانة على أمور الدنيا وأمور الآخرة، ويشمل الصبر بكل أنواعه، بكل أنواعه. طيب، قال وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الآية. وهذا ملاحظ حقيقة، من تتبع الألفاظ التي فيها الأمر بالصلاة وجد أنها تقرن بعظائم الأمور، وجد أنها أن الصلاة تقرن بعظائم الأمور كالتوحيد والنهي عن الشرك والأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالبلاغ، فهذه لا شك أنها أمور عظيمة ليست من السهولة بمكان، وليس كل أحد يقدر عليها، ولذلك أنتم في فضل عظيم أكثر الناس غير مدركين له، كما قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأنتم في فضل عظيم أنكم تعرفون هذه الصلاة وتعرفون قدرها. قال ابن كثير وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، حزبه بمعنى أهمه وأشغله. ورواه أبو داود، وقد رواه ابن جرير بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة رضي الله عنه قال رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة، إيش يفعل؟ يصلي. ولاحظوا أنها الغزوة التي قال الله عز وجل فيها وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكذلك أيضا في بدر كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي والصفين ملتحمان، الله المستعان. وكان إذا حزبه أمر صلى، انتهى قول حذيفة رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، يعني وهو في طريقه مسافر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا فهمتم هذا فهمتم لماذا ابن كثير اختار القول بالعموم في أول الآية. نعم، قال والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير. ها؟ أيوة، لا خبر سنيد ليس عندي، خبر سنيد ليس عندي. وسنيد معروف أن الأئمة تركوا صحيفته التي يرويها، ففي النسخة القديمة ليست عندي. هذا قبل قوله والضمير. أي خلاص جيد، جزاك الله خير. إذا لعلكم تشطبونه، لأنه ليس في النسخة التي عندي، وهي النسخة التي طبعت في أيام أحمد شاكر رحمه الله. إذا خلاص سنستمر على قراءة هذه وتصححون ما عندكم، صارت الأقدم هي الأصح. طيب، قال والضمير، نعم، قال نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أو يحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام، وهو الوصية بذلك، يعني أوصيكم استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها يعني هذه الوصية لكبيرة إلا على الخاشعين، وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. ما هي التي لا يلقاها؟ الحكمة، الحكمة التي أوتيها هؤلاء، فهمتم؟ وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، يعني هذه الوصية أو هذا الأمر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة، إلا على الخاشعين أي الخاضعين لطاعته، الخائفين سطوته، المصدقين بوعده ووعيده سبحانه. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهمتم أنتم الآن مسألة عود الضمير؟ هنا لا إشكال في عود الضمير، هل يعود على الصلاة ولا يعود على الوصية؟ فالمعنى متقارب، فالمعنى متقارب. المقصود أنه لو قلنا أن الضمير عائد على الصلاة، فإذا في الآيتين الأخرين واضح أنه يعود على الوصية، فهمتم؟ فلا حاجة إذن للتقدير هنا، وعدم التقدير أولى من التقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير. وإن قلنا أنه يعود على الوصية، وهي هنا غير واضحة لكنها واضحة في الآيتين الأخريين، فالمعنى أيضا جيد، فالمعنى أيضا جيد، ويكون يعني تقديرنا إنما هو بناء على ماذا؟ على الآيتين المشابهتين لهذه الآية. فإذا الذي كبير على الخاشعين هو ماذا؟ هو الاستعانة بالصبر والصلاة أو القيام بهذه الوصية. وإن قلنا أنه يعود على الصلاة فلا إشكال، لأن الآن الصلاة أصبحت قرينة لماذا؟ للصبر، بل هي مفتاحه، بل هي مفتاحه، واضح؟ فإذا لاحظ أن هنا عود الضمير لا يختلف عليه المعنى، لكن سيرد معنا إن شاء الله تعالى آيات سيختلف فيها القول، ويختلف بعد ذلك الأقوال التي تترتب على بقية الآيات بناء على ماذا؟ بناء على قولنا أن الضمير يعود على هذا أو يعود على هذا. ولهذا تجدون أن ابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم يذكرون مثل هذه الأقوال التي هي عبارة عن تنويع، ثم يقول وهي بمعنى واحد أو ولا خلاف. ولذلك لاحظون أن ابن كثير هنا قال إيش؟ قال وعلى كل تقدير، يعني على هذا أو على هذا لا إشكال. فقوله وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة، فهمتم؟ فلا إشكال في المعنى من حيث المعنى لتلازمهما، لكن أحيانا يكون عود الضمير يختلف. ولذلك عود الضمير هذه من المسائل المهمة في مسائل التفسير التحليلي، واضح؟ مثل سبب النزول، مثل مسألة الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والوقف والابتداء، هذه مسائل تؤثر في التفسير التحليلي كثيرا. قال رحمه الله: وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراض الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته، هكذا قال. طيب أنا سؤالي، ابن جرير لماذا يخصها بأهل الكتاب؟ لأنه يرى أن السياق كله في أهل الكتاب، فإذا السياق أيضا هنا مؤثر تأثير كبير جدا في الخلاف بين ابن كثير وابن جرير. ولاحظوا أن هذا ثاني موضع الآن ابن كثير يؤكد على أنه رأي ابن جرير يختلف. فهمتم؟ ها؟ لا، هو يعيد أصلا حتى الصلاة هنا يرى أنها صلاة أهل الكتاب وليست الصلاة المأمور بها عندنا. فهمت؟ فهو يرى أن كل السياق أصلا في أول السورة لأهل الكتاب. قال رحمه الله: هكذا قال، يعني مثل ما أوردته. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، يعني نحن لا نخالف ابن جرير في هذه الآية بالذات أنها إيش؟ عتاب على بني إسرائيل، أتأمرون الناس أليس كذلك؟ قال: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وهذا من أفضل أوجه الجمع التي يستعملها ابن كثير رحمه الله، وهو مسألة إيش؟ الترجيح بالعودة إلى عموم المعنى، الترجيح بالعودة بالآية إلى عموم المعنى. قال: وقوله تعالى، لكن هل مشكلة ابن جرير فقط في هذه الآية ولا في أول السورة كلها؟ إيه، في أول السورة كلها، ويرى أن صدر سورة البقرة كله في أهل الكتاب، ولذلك يقع الخلاف هذا. لا إشكال عنده، لكن هو يرى أن الخطاب كله لأهل الكتاب، ولا يمنع أن يكون هذا تذكيرا للمؤمنين بأن لا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. فهمت؟ إلى مهم نفهم كلام ابن جرير يعني هنا، ولذلك هو قال لك يعني ابن كثير قال هكذا قال بناء يعني إيش على أصله. ولكن وإن كانت هذه الآية في سياق بني إسرائيل، يعني نحن لا نخالف ابن جرير في أن هذه الآية بالذات في سياق الكلام عن بني إسرائيل، أليس كذلك؟ يعني قبلها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وسيأتينا بعد قليل: يا بني إسرائيل اذكروا أيضا. فهمتم؟ في السياق الآن بلا شك يعني كلنا متفقون على أنه عن بني إسرائيل. فابن كثير يقول: وإن كان في بني إسرائيل إلا أن الآية عامة ليست خاصة بهم. نعم، وهذا يعني حتى تفهموا مثل ما نسميه يعني أوجه كلام المفسرين. فإذا استطعت أنك توجه كلام ابن جرير سهل عليك بعد ذلك، سهل عليك ما هو يعني أقل منه. قال: وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوساطة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي محشورون إلى يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. لاحظت؟ مش معنى راجعون، ليس معنى راجعون مبعوثون فقط، لا، بل يقول راجعون إليه حتى في حياتكم قبل موتكم، وذلك المشيئة يحكم فيكم ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا هذا من عادة القرآن، أن الله عز وجل إيش؟ إذا ذكر أمرا ذكر إيش؟ جزاءه. إذا ذكر أمرا ذكر جزاءه وعاقبته، جزاءه إن فعل وجزاءه إن لم يفعل. فهمتم؟ وهذا لا شك أنه من خير ما يعين الإنسان على ماذا؟ على الفعل والترك، خير ما يعين الإنسان على الفعل والترك. نعم. قال: فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقال ابن جرير: العرب تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. وهذا ما يسمى بعلم ماذا؟ علم الأضداد، علم الأضداد. وأفضل كتاب فيه هو كتاب ماذا؟ الأضداد لابن الأنباري، الأضداد لابن الأنباري، يعني مثل إيش؟ مثل القرى، يعني الطهر والحيض هذا أمر آخر، لكن مثل إيش؟ لا، عسعس، والليل إذا عسعس، إذا أقبل وإذا أدبر كلها يقال لها عسعس، أي بخلاف ما والضحى والليل إذا سجى، سجى بمعنى دخل، ما تأتي بمعنى ولا، لكن عسعس تأتي بمعنى دخل وبمعنى خرج. فإذا هي من الأضداد. وهنا ابن كثير، أنا بس حتى تتصورونها، ابن كثير الآن يقول لكم إن ابن جرير يقول يظنون هنا بمعنى يوقنون، لأن العرب تسمي الظن يقينا، تسمي اليقين ظنا وتسمي الشك ظنا، فهمتم؟ فإذا يكون الظن عند ابن جرير ماذا؟ من الأضداد. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا الآن. ما الذي يريده ابن كثير؟ يقول لكم إن ابن جرير الطبري يعتبر كلمة يظن في القرآن من الأضداد، فتأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك، فهمتم؟ مثل قول بعض أهل العلم لعل عسى من الله واجبة، فهمتم؟ يعني عسى عندنا نحن للترجي، ولكنها من الله تامة ليست ناقصة، فهمتم؟ طيب إن شاء الله تكونون فهمتوا، وعلى العموم ستأتينا في مواضع أخرى أمثلة أخرى فإن شاء الله تزداد عمق، لكن أنا يهمني أن تفهموا أنه الآن ابن كثير يريد أن يقول لكم إن ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن ماذا؟ أن الظن في القرآن من الأضداد، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. تفضل. بلى بلى. قال نظيرة تسمية. طيب قال يسمى بها الشيء وضده. قال والشواهد في من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر. هذا كلام من؟ ابن كثير. طبعا تجدون الذين يهتمون بالاستشهاد بالشعر يذكرون هذه الأبيات، لكن ابن كثير رحمه الله يختصر. قال ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ظن هنا ما يمكن أن تكون بمعنى شك أبدا، واضح؟ يعني أي قرن واضحة. وروى ابن جرير عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين. وروى ابن جرير عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وهذا ما يسمى علم إيش؟ الكليات، الكليات في التفسير. العلماء رحمهم الله يعتنون بها ويجمعونها في رسالة ماجستير في جامعة الإمام، كليات التفسير مطبوعة في مجلدين جميلة جدا لأحد الطلاب الذين تخرجوا من كلية القرآن، اسمها كليات القرآن، هو الآن أخذ الدكتوراه دكتور بريك القرني، فهي نفيسة وجيدة، جمع كل ما ذكره السلف في قضية مثل هذا، كل ما في القرآن كذا فهو كذا، جمعها ثم حررها. هل فيها خلاف؟ يعني مثلا الآن مجاهد يقول هكذا، طيب هل يوافقه ابن عباس؟ هل يوافقه قتادة؟ هل يوافقه مجاهد؟ قصدي مثلا أبو العالية؟ هل يوافقه ابن زيد؟ أي قد يخالفونه، فيرجح إذا كان فيه خلاف في المسألة، أو بعضهم يقول أنها كل وبعضهم يقول لا أنها ليست كل، فيرجح بمسألة ماذا؟ التتبع، أنه والله تتبع الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة فوجدناها كلها بهذا المعنى، أو وجدنا أن بعضها لا يمكن أن يكون بهذا المعنى. فهذا العلم يسمى علم الكليات. إذن اليوم أخذنا معكم علم الأضداد وعلم الكليات. نعم، ها الرسالة بريك القرني، بريك بن سعيد القرني، نعم نعم، هي رسالته الماجستير هذيك جميلة جدا يعني، ومن خيرة من تخرج من كلية القرآن. نعم قال وروى ابن جرير عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وروي عنه أيضا قال كل ظن في القرآن فهو علم، وسنده صحيح. وفي الصحيح إن الله يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الجبال والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى، فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى. ها إيه ألم أسخر لك الخيل؟ إيش قلت أنا؟ لا لا معلش معلش صحيح، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. نعم. طيب قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم على سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أولا قبل ما نتجاوز هذه، فهمتم قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ على الأولى، هل هي على الثانية؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين، على العالمين واضحة، يعني فضلناهم على العالمين، لكن الأولى على علم، أليس الأسلوب العربي أن تقول بعلم؟ طيب لماذا جاء بعلى هنا؟ هذا السؤال سبق أن ذكرته لكم، علم التضمين، علم التضمين، إذا جاءك فعل يعني معليش حرف جر ودخل يعني عدي الفعل بحرف جر لا يتعدى بمثله، دل على أن هناك فعل محذوف إيش؟ ها؟ يوافق حرف الجر المذكور، فعلى هنا ها؟ على علم، ها؟ جعلناهم على علم، جعلناهم أو صيرناهم أو ثبتناهم أو نبأناهم. فإذن هذه الأفعال هي التي تتعدى بعلى، إذن هنا يكون جاء اخترناهم دل على ماذا؟ دل على أمرين، دل على الاختيار وعلى ماذا؟ وعلى البلاغ. أنا ممكن أختارك لمهمة ولكن ما أبلغك، ما أعطيك ماذا تفعل، فهمتم؟ فلما أختارك وأبلغك وأعلمك وأبين لك ما الذي يجب عليك أن تفعله، فإذا اخترناهم وجعلناهم على علم، ثم قال على العالمين واصطفيناهم على العالمين. فلاحظوا أن اخترنا وجعلنا واصطفينا كلها جاءت بهذه الآية، ولا شك أن الله عز وجل إيش اختارهم فاصطفاهم وإيش وجعل فيهم أنبياء، وهؤلاء الأنبياء هم الذين علموهم، وهذا العلم هو الذي اصطفاهم الله عز وجل به على العالمين، ففضلهم على كثير من العالمين بالعلم الذي آتاهم إياه على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم واصطفاهم منهم. فإذن يكون فضل الله عز وجل عليهم عظيم. ولاحظوا أن هذه الآية يعني نكاد نقول هي ثلاث كلمات ولكنها تعني شيئا عظيما، تعني شيئا عظيما وتفضيلا كبيرا، ولكن هؤلاء القوم ما قاموا به حق القيام فأضاعوه، فاستحقوا العقوبة والخزي من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن لا يخزينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين العاملين العلماء. إيه؟ اصطفاهم على العالمين
بعلم
آتاه، أيوة بعلم آتاه الأنبياء، يعني فهمت؟
لأجل هذا العلم
اصطفاهم، أو بسببه ما في إشكال، المهم أنه اصطفاهم على العالمين وجعلهم على علم. قال أبو العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، أي بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروى عن مجاهد وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لأنها هذه الأمة أفضل منهم. ليش؟ لأن بعض الناس قد يتمسك بقولي وأني فضلتكم على العالمين بأفضلية بني إسرائيل على مطلق العالم، فهمتم؟ وسيترتب على هذا كلام أيضا آخر، هل هم أفضل من الأنبياء في غير أمة بني إسرائيل إلى غير ذلك. فابن كثير يقول إيش؟ على عالم زمانهم، واضح؟ وإذا حملناه على هذا زال الإشكال، فإذا هذا لا يمنع أن يكون إيش؟ هناك من هو خير منهم ممن سبقهم أو ممن جاء بعدهم. طيب يقول لقوله تعالى، يعني لماذا هذا التقييد؟ يقول لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. فهذه الآية صريحة في تفضيل ماذا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمة بني إسرائيل، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا صريح ولا ليس صريح؟ صريح. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا هنا مهم جدا أن تعرفوا أن كنتم خير أمة، كان هنا ليست على بابها، ليست تدل على فعل ماض، واضح؟ ومثلها قوله سبحانه وتعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان عزيزا حكيما، كان ولا يزال، فهمتم؟ أيوة. فهذه ليست على بابها، نعم، تدل على استمرار. أيوة. نعم. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير: لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة. هل هذا شرط أن يكون يوم القيامة؟ ها؟ لا، تحل بهم النقم حتى في الدنيا، لكن لماذا قيده ابن كثير هنا بيوم القيامة؟ أيوة، لأنه قال يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فلما نكر اليوم هنا دل على ماذا؟ على أن المراد به يوم القيامة، وهو لا شك أعظم يوم، أعظم يوم، يوما يجعل الولدان شيبا كما قال سبحانه. فيوم القيامة أمره عظيم وشأنه كبير. فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قال: فهذا أبلغ المقامات، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله: ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ماذا استثنى ابن كثير هنا؟ للآيات الأخرى، فهمتم؟ للآيات والحديث الأخرى، فاستثنى هنا أن المقصود بالشفاعة هنا ليس مطلقا، وإنما للكافرين، فإنها فعلا لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثوا به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: لا بيع فيه ولا خلال. وقوله: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه. وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قال ابن جرير وتأويل قولهم ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات التي اشتهروا بها والعياذ بالله، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها سبحانه. وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وهذه الآية من أكثر الآيات التي أورد عليها الآيات التي تشهد لها، وذلك لعظم ما خاض الناس به في زمانه رحمه الله من مسألة الشفاعة. فأحيانا يجب أن نفهم أن الأثر الذي عاش فيه ابن كثير رحمه الله أثر في تفسيره، لا سيما في القضايا التي خالف فيها كثير من الأمة مذهب أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خير. كانوا في أسئلة عند الباب. أقول كانوا في أسئلة عند الباب. نعم. طيب جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. أي نعم. أي نعم نعم نعم. بلى بلى بلى، هذا تفسير، وهذا كثير في فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا التابعين، فإنهم يكثرون من التصبر والاستعانة على الصبر بالصلاة، وكذلك أيضا الذكر، فإن الذكر أيضا يعين على الصبر، وكذلك أيضا الشكر فإنه يعين أيضا على الصبر، كما قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب هذا السؤال يقول يا أخوان احنا قلنا أكثر من مرة أسئلة الفقه يعني أريحوني منها، لكن نجيب اليوم. يقول ما حكم من يأخذ بقول الجمع والقصر في السفر حتى يرجع لبلده؟ عندكم جواب الشباب؟ الأولى أن لا يخالف المشهور في البلد، فإن عليه إذا كان يقيم أن يتم ولا يجمع، فأما الجمع فهو رخصة وأما القصر فهو سنة، وفرق بين السنة وبين الرخصة. فالرخصة لا تفعل إلا للحاجة، وأما السنة فإنها تفعل تعبدا، فإنها تفعل تعبدا. لو كنت مسافرا الآن فإني أقصر حتى لو لم أكن محتاجا، أما مسألة الجمع فإنه يكون بحسب الحاجة، إما لمضيف الطريق وإما لقلة ماء أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الجمع. ولذلك جاء الجمع حتى في الحضر، يعني حتى للمقيمين في مثل قضية المطر والريح الباردة وغير ذلك مما تكلم عنه أهل العلم. فإذا فرق بين المسألتين، بين مسألة القصر وبين مسألة الجمع. أما الجمع فهو رخصة لا يفعل إلا عند الحاجة، وأما القصر فهو سنة في السفر. سؤال هل مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قد كتب كله؟ نعم بلا شك بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كتاب الوحي ويأمرهم بأن يكتبوا، لكن لم يكن ذلك مجموعا في مصحف واحد، حتى جمعه أبو بكر رضي الله عنه لما رأى من كثرة القتل أو استشهاد القراء في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب. ثم جمعه طبعا عثمان رضي الله تعالى عنه ونسخه في المصاحف التي وزعت في الأمصار. ثانيا قال نريد الكلام على مناهج المفسرين والتفريق بينهم المدارس العقلية ومن خالفهم. المدرسة العقلية في التفسير هذه يعني هي ناشئة، وهي نشأت في آخر القرن الثالث عشر وأول القرن الرابع عشر الهجري، وهي لا شك أنها مدرسة حقيقة فيها تأويل وشطح كثير أكثر من شطح المعتزلة الذين يعتبرون المدرسة العقلية الأولى، لكن أظن أن هذا ليس مكانا لها، وإذا مر بنا شيء ممكن نشير إليه، ولعله أن تيسر في يوم من الأيام نجلس عليها يعني جلسة من بعض الجلسات التي يكون فيها الإخوة مشغولين باختبارات أو غير ذلك، لا مانع عندي من أن نخصص لها جلستين أو ثلاث ننتهي منها في مسألة المدرسة العقلية. لكن أنا أقول لكم ما فائدتكم من ذلك؟ الذي يهمكم هو أن نكون مع النص، أن نكون مع النص لا مع العقل، ولا نحكم عقولنا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى ولا كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأما غيرهم فالأمر أهون، فالأمر أهون، لكن مع كلام الله ومع كلام رسول الله ومع كلام الصحابة رضي الله عنهم فأنا أرى أن هذه نصوص شرعية يجب احترامها وتقديرها حتى وإن لم نفهمها أو وقع في فهمنا لبس، فإذا نتهم عقولنا ولا نتهم كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابته الكرام. هل يعتبر تفسير الصحابي حجة ما لم يخالفه أحد من الصحابة؟ هذا بإجماع، هذا بإجماع أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر، والصحيح أن قول الصحابي حجة حتى وإن خالفه غيره، بل إن قول التابعي حجة، بل إن قول تابع التابعي الظاهر والله تعالى أعلم أنهم أيضا حجة، لأنه لو لم يكن حجة من جهة الرواية فهو حجة من جهة اللغة، وأنا ذكرت لكم ذلك وفصلته لما شرحنا مقدمة التفسير، لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد فسر القرآن كاملا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد فسر ما يحتاجه الناس، وليس فسر القرآن كاملا بحيث أنه وقف عليه حرفا حرفا كما فعل ابن عباس مع مجاهد، ولذلك حتى عامة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم من أعلم الناس بكتاب الله لم يفسروا القرآن كاملا، إنما كانوا يفسرون ما يحتاج إليه الناس أو ما خفي سببه على الناس. ولذلك ذكرت لكم في أكثر من مرة أن تفسير الصحابي رضي الله تعالى عنه أغلبه في أحد أمرين، إما في أسباب النزول، وهذا كثير لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل، فمن الذي يحكي لنا ما سبب نزول هذه الآية أو تلك إلا الصحابي، هذا أولا. ثانيا قول الصحابي فيما يستجد من مسائل، هل تدخل في الآية أو لا تدخل، أما من جهة اللغة فهذا يشترك فيه الصحابة وغيرهم، يشترك فيه الصحابة، يشترك فيه التابعون، تابع التابعين، وإن كان الصحابة أقوى لغة من غيرهم بلا شك، واضح؟ فإذا قول الصحابي مقدم بالإجماع، إذا لم يخالف فهذا بالإجماع لا 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 يعني لا إشكال فيه. وكذلك أيضا الراجح بوضوح في قول التابعي إذا لم يخالفه أحد، تقول ومنه ما سكت عنه ولم يسأل عنه الصحابة، فكيف يكون فهمهم حجة لأنه سكت عنه؟ لأنه وكلهم إلى ما يعرفون من لغتهم، والقرآن نزل بلغتهم ليس بلغة لا يعرفونها، بحيث نقول والله لا يحتاجون من يترجمه، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ما شاهدوه من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان فعله ومعايشته بل إقراره صلى الله عليه وسلم يعتبرونه شرعا، ولذلك يقولون توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعمل كذا، فيحتجون به لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه شيئا ولم ينكره. السؤال ما الفرق بين السدي الكبير والسدي الصغير؟ كليهما ضعيف، ولكن السدي الصغير يعتبر سلسلة الكذب، فلا شك أنه أوهى من السدي الكبير. بعضهم يصنف إيش حتى الصحابة على هذه المدارس، فيقول ابن عباس من المدرسة العقلية وابن مسعود من المدرسة الأثرية لأنه شديد التمسك بالنص، كيف الرد على ذلك؟ الذي يقول هذا لا يفقه، الذي يقول هذا لا يفقه. عامة تفسير ابن مسعود هو من الفقه والاستنباط، وعامة تفسير ابن عباس من اللغة، من اللغة، فينتبه لهذا. وكليهما يستنبط، وكليهما يستنبط، لكن عامة تفسير ابن مسعود في الفقه، لأنه كان قاضيا وكان أميرا وكان له تلاميذ يعلمهم، وابن عباس لا زال في ريعان شبابه، بينما ابن عباس تأخر زمنه، فبدأ الناس يحتاجون إلى أمور كثيرة وتخفى عليهم أشياء حتى في لغة العرب، فكان يفسر بها ويرجح. وإلا ستجد أن أسباب النزول أمر مشترك بينهم كلهم، والحديث المرفوع أمر مشترك بينهم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، والمغازي هذه كلها مشتركة بينهم. لكن إذا تسألني عن التميز، فابن مسعود تميز بالفقه وابن عباس تميز باللغة، هذا فيما يخص تفسيرهم. أما أنهم من المدرسة العقلية فهم أكيد ليسوا أحجارا، قد أشغلوا عقولهم لكن أشغلوها إشغالا صحيحا. أما أن فلان من المدرسة العقلية وفلان من المدرسة الأثرية فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. واجتهادات ابن مسعود رضي الله عنه في التفسير مشهورة ومنقولة أكثر مما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الأصل في التفسير، الخلاف أم الإجماع؟ هناك رسالتان في الإجماع في التفسير أنصح بهما. الأولى مطبوعة للشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، اسمها الإجماع في التفسير، والثانية لم تطبع ولعلها تلحق بصاحبتها، وهي الإجماع في التفسير لأخونا الطالب عمار جماعي، فقد استدرك ما فات الشيخ محمد الخضيري في الرسالة الأولى وزاد عليه في الكتب، لأن الشيخ محمد الخضيري اعتمد على 6 كتب من كتب التفسير فقط في ما جمعه من الإجماعات. فهاتان رسالتان في الإجماع في التفسير مهمة، فنقول الأصل في التفسير والإجماع ليس الخلاف، ولذلك غالب خلافهم يعود إلى الإجماع، غالب خلافهم يعود إلى الإجماع في المعنى، وإن لم يجمعوا عليه في اللفظ، وإن لم يجمعوا عليه في اللفظ. ولذلك عمار جماعي كليهما الإجماع في التفسير، هو الثاني إكمال للأول، الأول رسالة والثاني رسالة. نعم، يقول حيث أكثر الاختلافات من قبيل التنوع للتضاد، فإذن هذا يعود إلى ما قلنا. وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.